لا يذكرنا
بأن الحق
منصور وفي القرآن موعظة
وفيه الله المتفرد بوحدانية الألوهية المتعزز بعظمة الربوبية القائم على نفوس العالم بآجلها العالم بتقلبها وأحوالها المان عليهم بتواتر آلائه والمتفضل عليهم بسوابغ نعمائه الذي خلق الخلق حين أراد بلا مشبعين ولا مشير وأنشأ البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير فمضت فيهم بقدرته مشيئته ونفذت فيهم بحكمته إرادته وألهمهم حسن الإطلاق وركب فيهم تشعب الأخلاق فهم على طبقات أقدارهم يمشون وفيما قضي وقدر عليهم يهيمون وكل حزب بما لديهم فرحون وأشهد أن لا إله إلا الله خالق السماوات العلا ومنشئ الأرضين والثرى لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى بعثه بالنور المضي والأمر المرضي على حين فترة من الرسل ودروس من السبل فدمغ به الطغيان وأظهر به الإيمان ورفع دينه على سائر الأديان فصلى الله عليه وسلم وبارك ما دار في السماء فلك وما سبح في الملكوت ملك وسلم تسليما أما بعد عباد الله أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألها وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ثم أما بعد فأرحب بالإخوة والأخوات المتابعين لهذه الحلقات إيمانيات وأسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بها وأسأل الله تعالى أن يجزي خيرا القائمين على هذه القناة المباركة الذين أتاحوا هذه الفرصة وأسأل الله تعالى أن يكون ذلك في ميزان الحسنات ونحن ما زلنا مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المباركات ومع جملة من أبواب الخير يعلمها لنا معلم البشرية الخير رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه أبواب عظيمة أبواب الخير فالعبادات ليست هي الصلاة والصيام والحج والعمرة والجهاد فحسب ولكن هذه عبادات كثيرة يغفل عنها كثير من الناس أو لا يعرفون خطر هذه العبادات وخطر هذه القربات فيقول إن صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة فإن قال قائل ما هي الكربة؟ الكربة هي الشدة العظيمة التي توقع صاحبها في الكرب فإن قال قائل ما بال هنا كربة بكربة يعني القربة في الدنيا بكربة في الآخرة لم يقل بعشر كربات مثلا أو لم يقل يعني نفس الله عنه كربة من كرب الدنيا وكرب الآخرة فالجواب أن كرب الآخرة عظيمة جدا ولا نسبة البتة بين كرب الدنيا وكرب الآخرة فكما أشارت الآيات والأحاديث فالله عز وجل يعني يدع الناس يوم القيامة وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض فالله عز وجل يدع الناس ليقضي فيهم بحساب فيبلغون من الهم والغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون فيذهبون إلى آدم يقولون يا آدم أنت أبو البشر اشفع لنا عند ربك حتى يقضي يعني بيننا فيحيلهم على نوح عليه السلام أول رسول أن آدم لم يكن رسولا كان نبيا فيقول نوح عليه السلام لست لها ويحيلهم على أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام فيقول لست لها ويحيلهم على موسى، يقول لست لها ويحيلهم على عيسى عليهم الصلاة والسلام جميعا، فيقول لست لها ولكن جئت محمدا عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيذهبون الخلق جميعا إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، مقام المحمود والشفاعة العظمى. فيدخل على ربه في داره فإذا رأى ربه عز وجل خر ساجدا، فيفتح الله عز وجل عليه بمحامد يحمد الله عز وجل بها، ثم يقال ارفع رأسك محمد قل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع. فهذا المقام المحمود في كل الخلائق، يعني حتى إبراهيم يعني ينتظر هذه الشفاعة من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهي الشفاعة العظمى بالإضافة للشفاعات الأخرى. كذلك ورد في الحديث الآخر بأن الشمس تدنو من العباد حتى تكون على قدر ميل أو ميلين فتصهرهم الشمس، فمنهم من يبلغ عرقه إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ إلى حقويه عظام الحوض، وإنهم من يلجمه العرق الجاما يعني يصل إلى فمه يكون له كاللجام. فيقول ابن مسعود راوي الحديث فلا أدري يعني الميل المسافة أو الميل المكحلة. طبعا الشمس على بعد 93 مليون ميل، ومع ذلك قد يصاب ناس بضربة شمس، أو ولكن تقترب حتى تكون على قدر ميل يعني أو ميلين، سواء كانت المسافة أو الميل بتاع المكحلة اللي هو العمود الذي يكتحل به، فتصهرهم الشمس فيبلغون في العرق بقدر عمل. هذه كرب يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، تذهل كل مرضاة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فهذه الكرب العظيمة جدا من كرب يوم القيامة، الله عز وجل يخفف عن الذين يخففون عن الناس كرب الدنيا. والتنفيس مأخوذ من فك الخناق حتى يأخذ نفسا، فتخفيف الكربات يعني سبب لتخفيف كربات يوم القيامة، وإزالة الكربات بالكلية سبب لإزالة الكربات يوم القيامة عنه بالكلية. فجزاء التنفيس التنفيس، وجزاء التفريج التفريج. فهذا أول باب من أبواب الخير في هذا الحديث العظيم. يقول من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ثم قال ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. تيسير من جهة المال، لو واحد مقترض منك مالا وأتى وقت السداد المتفق عليه ولم يسدد، وعلمت أنه ما زال يعني لم يتيسر له السداد، فواجب وليس نافلة. فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، انظار يعني تأجيل إلى ميسرة، أنك تؤجله مش أسبوع ولا اثنين ولا عشرة، لا حتى يتيسر حاله، فهذا واجب يعني حتى. وأفضل من ذلك أن تدع له هذا المال، تسامحه في هذا المال، عرفت أنه لا يستطيع أن يسدد هذا الدين فسامحه فيه. كما ورد في الحديث الصحيح أن رجلا كان يدين الناس يعطيهم قروض، فإذا وجد معسرا قال تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه. وفي بعض الروايات قال عز وجل نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عنه، كما تجاوز عن أخيه المسلم وسامحه في الدين، فالله عز وجل يتجاوز يعني عنه، لأن الله عز وجل أولى يعني كل خير. فنقول يعني هذا من جهة المال. هناك درجة أعلى وهي أن يعينه بمال جديد، يعني بدل من يطلب منه الدين حتى يتيسر حاله يعطيه مالا يعني آخر حتى يتيسر يعني حاله. هذا من جهة المال. ولكن المسامحة ليست في المال وحده، يعني قد تكون هناك مظلمة، مثلا واحد ظلمك وقع في أرضك، فالله عز وجل يقول وأن تعفو أقرب للتقوى، وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لك أن يغفر الله لكم. مصطح بن أثاثة كان من المهاجرين الأولين، وكان من الفقراء، وكان أبو بكر الصديق ينفق عليه لفقره وقرابته. فلما وقع مع من وقع في نقل الإفك على المبرأة من فوق سبع سماوات أمنا عائشة رضي الله عنها، غضب أبو بكر وقال والله إن هذا أمر لم نبتلى به في الجاهلية، فكيف وقد أعزنا الله بالإسلام وحلف ألا ينفع مصطح بنافع، إن هو ما ينفقش عليك ما كان ينفق عليه. فنزل قوله عز وجل: ولا يأتل الفضل منكم والسعة أن يؤتوا القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فقال: بلى يا ربنا، إنا نحب أن تغفر لنا وترحمنا. وعاد إلى مصطح بما كان يفعل، يعني عاد ينفق على مصطح مع ما وقع فيه يعني من ذنب. فكذلك يعني يقول عز وجل: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال عز وجل: وأن تعفوا أقرب للتقوى. وقال: ومن عفا وأصلح فأجره على الله. دي من الثلاثة اللي هي أجرهم بغير حساب: الصيام، إلى الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصبر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والثالثة من الأشياء التي يؤتى بها العبد الأجر من الله عز وجل بغير حساب: العفو. فمن عفا وأصلح، ممكن واحد يقول أنا عايز حقي يوم القيامة، أحتاج إلى أي حسنة، ولكن نقول له: أيبقى أجرك على الله، يعطيك يعني أضعاف مضاعفة من حقك على أخيك، فسامح يعني أخيك. ويقولون: الذي يريد أن ينتصر لا ينام الليل، يتقلب على فراشه كيف ينتصر وكيف يأخذ حقه، والذي يعفو ينام الليل، خلاص وعفى عنه وسامحه. فالمسامحة والعفو ليست يعني في الأمور المادية فحسب، بل في الأمور المعنوية والأدبية. فيقول: ومن يسر على موسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. الأصل الإنسان يستر يعني على إخوانه المسلمين والناس أحد رجلين: إما أن يكون معروفا بالصلاح وبدت منه معصية، فينبغي على الناس جميعا أن يجتهدوا في ستره، وأن يؤمر بأن يتوب بينه وبين الله عز وجل. ولكن إذا كان هو مجاهر بالمعصية ولا يبالي، فالأصل يعني أن يرفع أمره إلى الحاكم حتى يقام عليه الحد. كان أحد الوزراء الصالحين يقول لمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر: اجتهد في ستر أوساط المسلمين، فإن ظهور معاصيهم عيب في أهل الإسلام. يعني استر العصاة، لأن المعصية يعني إذا ظهرت أضرت الناس، وإذا استترت أضرت أصحابها. لو واحد فعل فاحشة أو معصية في السر فإنما تضر صاحبها، ولكن إذا أعلنت، لأن المجتمع المسلم مجتمع نظيف لا تتردد فيه أخبار الفواحش والمعاصي، فلان سرق وفلان زنى وفلان فعل كذا، فيقول اجتهد في ستر أوساط المسلمين، فإن ظهور معاصيهم عيب في أهل الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل إيمانه قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عوراتهم تتبع الله عورته حتى يفضحه في بيته. وكان أناس يعني لا تعرف لهم ذنوب، فتتبعوا ذنوب الناس وفاضحوا يعني عيوب الناس، فذكر الناس لهم عيوب. فالإنسان إذا أراد أن يستره الله عز وجل في الدنيا والآخرة، وأن يستر عليه في الدنيا والآخرة، نسأل الله تعالى أن يسترنا في الدنيا والآخرة، فلا يتتبع عورات الناس ولا ينشر يعني أخبار المعاصي والفواحش. فيقول: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أيضا جزاء من جنس العمل، الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. والسلف لهم قصص يعني عجيبة في ذلك. فبيروى أن أبو بكر الصديق كان يحلب لأهل الحي أغنامهم قبل أن يصير خليفة. كان العرب عندها عيب أن النساء تحلب الغنم، فإذا غاب الرجال صارت مشكلة، يعني من يحلب الغنم؟ فكان يتبرع بهذا الأمر، كان يحلب لأهل الحي أغنامهم. فلما استخلف قالوا: الآن لا يحلبها. فقال: كلا والله إني لأرجو ألا يمنعني ما دخلت فيه عن شيء كنت أفعله. استمر على هذا العمل وهو خليفة. أيضا عمر بن الخطاب يروى أنه كان يتردد على بيت عجوز عمياء مقعدة، فلما خرج دخل طلحة وقال: ما يفعل هذا الرجل عندك؟ قالت: إنه منذ كذا وكذا يأتيني بما يصلحني ويخرج عني الأذى. يجيب لها الطعام والشراب ويخرج الأذى. فقال طلحة: ويحك يا طلحة، عورات عمر تتبع. كان أبو وائل الشقيق بن سلمة إذا أراد أن يذهب إلى السوق فكان يمر على عجائز الحي، ما تريدون من السوق؟ فهذا يعني عمل صالح، يعني الإنسان لو جنبه يعني امرأة عجوز أو شيخ كبير في السن أو مريض أو عاجز، فإذا ذهب إلى السوق أو خرج إلى السوبر ماركت مثلا، ما الذي يمنع أن هو يطرق عليه الباب أو يسأله مثلا بالهاتف تريد شيئا، أنا أخرج الآن، أنا أذهب إلى السوق الآن، أنا أذهب إلى السوبر ماركت يعني أشتري لك ما تشاء، يوفر عليه لعل يدخل عليه أن يخرج أو يأتي بحاجاته وضروراته. فأنا أقول يعني هذه أبواب عظيمة جدا من الخير نغفل عنها كثيرا. أيضا بيروى يعني أن الحسن البصري أرسل جماعة من إخوانه في قضاء حاجة لأخ لهم، وقال لهم مروا بثابت البناني فخذوه معكم. ثابت البناني أحد التابعين العباد يعني، فمروا بثابت فقال إني معتكف، يعني كأنه يعتذر يعني عن الخروج معهم. فرجعوا إلى الحسن وأخبروه، فقال لهم قولوا له يا أعمش، هو لا يريد أن يشتمه، هو من الأعذار المبيحة الغيبة أن يكون مشهور بلقب معين، فهو مشهور بالأعمش كالأعرج مثلا يعني للتعريف وليس للتنقيص. فقال لهم قولوا له يا أعمش، أما علمت أن سعيك في حاجة أخيك خير لك من حجة بعد حجة؟ لقضاء هذه الحاجة أفضل لك من حج بعد حج. فلما عادوا إلى ثابت فأخبروه فخرج معه. كان مجاهد يقول خرجت مع ابن عمر في سفر لأخدمه فكان يخدمني. فده هدي السلف يعني في قضاء حوائج الناس، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ثم قال صلى الله عليه وسلم ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والطريق إما يكون طريق حسي، ذهب لمعهد لمسجد لمدرسة لأحد المشايخ مثلا يتعلم منه القرآن، فسلوك هذا الطريق الحسي تسهيل طريق إلى الجنة. وإما أن يكون طريق معنوي، يعني واحد التحق معه حتى لو على الشبكة العنكبوتية مثلا، فإن كنت يعني لا أحب هذه الشبكة لأن ضررها أكثر من نفعها، من أجل تحصيل علم شرعي مثلا، فهذا أيضا طريق من طرق العلم، يعني أن هو يعني اشترك في معهد أو في مسابقات أو في يعني دورات يعني لتعليم العلم، فهذا أيضا طريق لطلب العلم. وأيضا الطريق للجنة إما أن يكون طريق حسي أو طريق معنوي. الطريق الحسي يعني أن الله جل يسهل له الصراط وما قبله وما بعده، فسلوك الطريق لطلب العلم يسهل له الطريق إلى الجنة يوم القيامة، وهو الصراط وما قبله وما بعده. لأن بعد الصراط في قنطرة بتاعة المظالم، وقبل الصراط بقى العرصات والميزان وتطاير الصحف. فأما الطريق المعنوي فقال إن الله جل يعينه على هذا العلم، هل من طالب علم فيعان عليه؟ فإذا حصل هذا العلم فهذا طريق إلى الجنة، لأن كما يقولون كيف يتقي من لا يدري ما يتقي، يعني إنسان إذا يتقي الله عز وجل هو لا يعرف الحلال من الحرام والشبهة من المباح، فكيف يتقي الله عز وجل؟ فإنسان ما يتعلم العلم يعرف كيف يتقي الله عز وجل. فإنسان مثلا يبيع ويشتري وهو لا يدرس لم يدرس يعني فقه المعاملات قد يقع في الربا وهو لا يدري، أو بعتين في بيعة أو غير ذلك من أو التبايع بالعينة أو غير ذلك. فلكن حتى يتقي الله عز وجل ينبغي عليه أن يتعلم العلم فيكون هذا طريق إلى الجنة. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ثم قال المعلم الخير صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عند. أربعة أشياء، في أشياء أخرى نذكرها بإذن الله. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. السكينة بالنسبة لنا غيب يعني لا نرى، ولكن بعض الصحابة رأى يعني السكينة، كما ورد في الحديث الصحيح أن أحد الصحابة كان يقرأ القرآن فتغشته سحابة فجعلت تدور وتدنو، السحابة نازلة وتقرب منه، فلما أصبح وغدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال هذه السكينة نزلت بالقرآن. فرأى الصحابي هذه السكينة قوة يقينهم وإيمانهم، هذا الغيب رأى شهادة، ورأى السكينة في صورة يعني سحابة كلما قرأ القرآن فهي تقترب منه تدور وتدنو. أما الرحمة فقد رآها النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث الصحيح أيضا رواه الحاكم في المستدرك بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على جماعة من أصحابه فقال ما كنتم تقولون فإني رأيت الرحمة تنزل عليكم فأردت أن أشارككم فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني الله عز وجل أطلعه على الرحمة ونزل على أصحابه فأراد أن ينال يعني حظه من هذه الرحمة، فخرج إليهم يقول ما كنتم تقولون فإني رأيت الرحمة تنزل عليكم فأردت أن أشارككم فيها. أما الملائكة فأيضا رآها أسيد بن الحضير، كان الحديث في الصحيحين كان يقرأ القرآن في مربده، مربد اللي هو مكان ربط الفرس، هو المكان زي بيقولوا في يعني بعض القرى ان هي الايه اللي بيجفف فيه الغلال، فكان يقرأ في مربده فتغشته سحابة فيها مثل أمثال السرج، يعني زي سحابة فيها مصابيح، وكان الفرس فرسه يعني مربوط بجواره، وكان ابنه ينام أيضا بجواره وهو يقرأ القرآن، فكلما قرأ جلت الفرس، تحركت الفرس، فإذا سكنت الفرس. قال فخشيت أن تطأ يحيى يعني ولده، فخشى أن الفرس تدوس على يعني ولده، فنظر فإذا مثل السحابة فيها مثل أمثال المصابيح، فذهب وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذه الملائكة نزلت تسمع القرآن ولو قرأت لأصبحت ينظر إليها الناس وما تستتر منهم. فبيقولوا دي الملائكة نزلت، وذكر العلماء بأن السحابة هي السكينة وفيها المصابيح هذه الملائكة، لأن ملائكة الرحمة تنزل معها السكينة، فالسحابة هي السكينة والمصابيح هذه هي ملائكة. وقال شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وابن رجب ثلاثتهم بأن هناك ثلاثة من الغيب يكشفها الله عز وجل لمن يشاء من خلقه، وهي الملائكة والجن وعذاب القبر، يعني أساسا دول من الغيب ثلاثة، ولكن قد يرى الإنسان الملائكة، يعني الصحابة رأوا جبريل عليه السلام لما أتى في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن الإسلام والإيمان والإحسان وعن أشراط الساعة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فرأى الصحابة مع أنه ملك من الملائكة. وأيضا يعني عندما حاصر يعني بني قريظة كان ينزل جبريل في صورة دحية الكلبي أحد الصحابة الكرام، فكان يسأل الصحابة مر بكم أحد يقول لنا دحية، يظنون أنه دحية الكلبي. فرؤية الملائكة يعني جائزة يعني من الغيب الذي يكشفه الله عز وجل لمن يشاء. وهناك ملائكة تنزل على الذاكرين لله عز وجل كما ورد في البخاري ومسلم والرواية المطولة المشهورة رواية مسلم، إن لله ملائكة سياحين يطوفون في الطرقات يلتمسون أهل الذكر، فإذا رأوهم حفوهم بأجنحتهم إلى سماء الدنيا، فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف وجدتم عبادي. هذا سؤال مباهاة، لأنه قال لهم قبل ذلك إني أعلم ما لا تعلمون، لما قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، ويباهي بالذاكرين ملائكته يقول كيف وجدتم عبادي، فتقول الملائكة وجدناهم يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك، فيقول هل رأوني، يبين أن إيمانهم بالغيب، فيقولون لا، فيقول كيف لو رأوني، فيقول لو رأوك لكانوا أكثر لك تسبيحا وتحميدا وتمجيدا وتعظيما، فيقول وماذا يطلبون، فيقولون يطلبون الجنة، فيقول هل رأوها، نحن نؤمن بالجنة إيمان بالغيب. فيقولون لا يا رب العالمين، فيقول كيف لو رأوها؟ فيقولون لو رأوها لكانوا أشد لها استعدادا وأكثر لها سؤالا. فيقول عز وجل مما يتعوذون؟ يقولون من النار. فيقول هل رأوها؟ فيقولون لا يا رب العالمين. فيقول عز وجل كيف لو رأوها؟ فيقولون لو رأوها لكانوا أشد منها استعادة وأشد منها فرارا. فيقول أشهدكم يا عبادي أني قد غفرت لهم، بسبب يعني مجلس الذكر. فيقول أحد الملائكة فيهم فلان ليس منهم، ده في واحد مش من مجموعة دي، ده هو جاي منتظر واحد أو له حق عنده أو دين جاء يأخذ هذا الدين. فيقول عز وجل وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فيغفر الله ببركة يعني هذا المجلس وبركة هؤلاء الجالسين. فنقول للملائكة يعني تحب يعني بني آدم، ولذلك الله عز وجل تحب المؤمنين يعني. لذلك عز وجل يقول الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا. العرش ده يعني أثقل المخلوقات وأعظم المخلوقات، ويحمله 8 من الملائكة يوم القيامة يأتون يحملون عرش الرحمن عز وجل. فمع هذا العمل الموكلين به مع ذلك يستغفرون للذين آمنوا. وقالوا أن الملائكة يعني تعلم أن جلب دفع المفاسد أولى من جلب المصالح، فبدل أن يدعو لهم بأشياء ينالونها فيدعون لهم بالمغفرة، لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح. ده دليل على يعني حب الملائكة للمؤمنين. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر. ثم يصعد الذين باتوا فيكم. أولا من رحمة الله عز وجل أن جعل اجتماع الملائكة في وقت الصلاة، أن من صلى لا يحرم من هذا الخير. ثم يصعد الذين باتوا فيكم فيقول لهم ربهم كيف تركتم عبادي. سؤال عن ترك، كيف تركتموهم؟ قالوا تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. فيقولون لما كان هذا السؤال يعني قد يعقبه مزيد من التكريم لله عز وجل ومزيد من المنح من الله عز وجل للمؤمنين، فزادوا في موجب ذلك. فهم سئلوا كيف تركتم عبادي؟ قالوا تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. فلذلك من عقيدة المسلم حب الملائكة، ولأن الملائكة أيضا يعني مخلوقات نورانية مستغرقة في طاعة الله عز وجل، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فنحن نحبهم، الجامع بيننا وبينهم هو الإيمان بالله عز وجل ومحبة الله عز وجل. ومطالب مننا أيضا نتشبه بهم، ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، منظمون في أعمالهم. أيضا لا نؤذيهم، فدخول المسجد بالثوم أو البصل أو السجائر من باب الأولى ينفر الملائكة. فنقول أن يعني الملائكة يعني ينبغي أن نواليهم وأن نحبهم في الله عز وجل. فيقول ونزلت عليهم الملائكة وحفتهم الملائكة ثم قال وذكرهم الله في من عنده، يعني كما ذكر الله عز وجل في هذا المجلس واجتمعوا على ذكر الله في المجلس، فذكرهم الله في من عنده، يعني قيل في الملأ الأعلى في الملائكة المقربين. أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرت في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرت في ملأ خير منه، لهم الملائكة المقربون، أفضل الملائكة وأعلى الملائكة الملائكة المقربون. فنقول يعني هذه جوائز يعني 4 لمن جلس في بيت من بيوت الله يتلو كتاب الله عز وجل، تنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة وتحفه الملائكة هي ملائكة الرحمة، وأيضا يذكرهم الله عز وجل يعني في من عنده. هناك يعني فوائد أخرى، كما قال سعيد بن مسيب الذي يجلس في المسجد إنما يجالس ربه، أنا ده بيت الرب عز وجل، الذي يجلس في المسجد إنما يجالس ربه. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في 7 رجل قلبه معلق بالمساجد، يعني كأن قلبه زي النجفة اللي في المسجد وزي القنديل اللي في المسجد، حتى لو فرق المسجد ببدنه فقلبه في المسجد. هذا من السبع الذين يظلهم الله عز وجل في ظل يوم لا ظل إلا ظله. وأيضا يعني قال بعض السلف الذي يعني يجلس في المسجد تألفه الملائكة، يعني الملائكة اللي في المسجد بتألف تتعرف عليه، وكما أشرنا في الحلقة السابقة تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فالإنسان المتردد على صلاة الجماعة ودروس العلم في المسجد يعني إذا غاب مثلا ملائكة تسأل عنه وتدعو له، وكان مريضا كان في بلاء فتدعو له بإيه برفع البلاء، فتألف الملائكة تتعرف عليه وتسأل عنه إذا غاب. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة، أيضا من فوائد الجلوس في المسجد. والذي يصلي ويجلس في المسجد لا تزال الملائكة تصلي عليه، تصلي يعني تدعو له، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، ما لم يحدث طول ما هو جالس على طهارة في المسجد والملائكة تدعو له وتستغفر له. فالناس اللي بتستعجل بتخش آخر ناس المسجد الصلاة في الآخر، ولا يستبطئ إقامة الصلاة أو يستعجل الخروج من المسجد، نقول إن الجلوس في المسجد له فوائد كثيرة جدا. وإن الذي يحب أحدا يحب بيته، كما ورد عن المجنون أنه قال أمر على الديار دياري ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. اللي بيحب ربنا عز وجل يحب الكعبة ويحب بيوت الله عز وجل، أنها المساجد هي بيوت الله عز وجل، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فهؤلاء هم يعني وصف الرجال مش كتير في القرآن، فمنهم الذين يجلسون في المسجد لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فنقول يعني هذه فوائد أيضا للجلوس في المسجد. ثم ختم هذا الحديث الشريف بقول النبي صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من بطأ به عمله يعني قالوا في الوصول إلى درجات الجنة، لم يسرع به نسبه لا ينفعه نسبه، إن أبو شيخ أو إن هو يعني من الأشراف مثلا، ولكن ينفع يعني نسب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ورد في الحديث يعني كل نسب مقطوعة يوم القيامة إلا نسبي وصهري. يعني نسب وصهر النبي صلى الله عليه وسلم ينفع وينفع المؤمنين، لأن أبو لهب كان عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان شقيق أبيه، ومع ذلك نزل فيه قوله عز وجل تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. لم ينفعه نسبه. لقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الكفر الشريف أبا لهب. فسلمان كان فارسي لم يكن عربيا، فضلا عن أن يكون يعني من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو من أقاربه أو من قبيلته، ومع ذلك رفعه الإسلام. وكان سلمان يقول أبي الإسلام لا أبا لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم يقول أنا مش من قبيلة من قبائل العرب المشهورة ولا من قريش، ولكن أبي الإسلام، أبي الإسلام لا أبا لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم. فنقول الأنساب تقطع يوم القيامة إلا نسب النبي صلى الله عليه وسلم وصهر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني عمر بن الخطاب يعني تزوج أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، وقال والله ما بي حاجة إلى الزواج، ولكنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل نسب مقطوعة يوم القيامة إلا نسبي وصهري. فأراد أن يصاهر النبي صلى الله عليه وسلم وأن يتزوج يعني أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وطبعا الشيعة يعتمون يعني على هذه الأخبار، ولأنهم يكفرون عمر ويكفرون أبو بكر، وبل منهم من يدعي أن الرسالة يعني كانت نزلة على علي ونزلت خطأ على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فنقول يعني كل نسب مقطوع يوم القيامة إلا نسب النبي صلى الله عليه وسلم، أهل الإيمان ينفعهم نسب النبي صلى الله عليه وسلم وينفعهم صهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فأن دخول الجنة بسبب الأعمال. وورد في الحديث أن الصراط يضرب على متن جهنم أو على ظهر جهنم، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، خيل اللي بتجري، خيل السباق، ومنهم من يمر كشد الرجل. شد الرجل يعني إسراع الرجل في المشي، الواحد ماشي سريعا. ومنهم من يتلبط على بطنه، تعلق يد فيجرها وتعلق قدم فيجرها، لأن في يعني خطاطيف بتخطف الناس بأعمالهم. واحد كان بيتعامل بالربا، واحد بيزني، واحد بيسرق، يعني قد يخرج يعني شيء يخطفه من على الصراط ويلقي به في جهنم. ومنهم من تعلق يتلبط على بطنه، تعلق يد فيجرها وتعلق قدم فيجرها، فإذا نجا قال يا ربي لما أبطأت بي، مشيتني ليه بالراحة كده، فيقول إني لم أبطئ بك ولكن أبطأ بك عملك. هو عملك اللي كنت بطيء عن الطاعة والعبادة، لا تسارع تسمع الأذان، لا تسارع إلى المسجد، لا تسارع بإخراج زكاة مالك، لم تبادر بالحج لما استطعت الحج. فالحاصل إن الإنسان ما يكون من المسارعين في الخيرات والطاعات، فكأن الإنسان بياخد طاقة يعني على الصراط حسب إيمانه وحسب تقوى لله عز وجل وبحسب يعني ما في قلبي يعني من حب للخير. فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجويد الخيل، ومنهم من يمر كشد الرجل، صاع الرجل في المشي، ومنهم من يتلبط على بطنه، فإذا نجا قال ربي لما أبطأت بي، يقول إني لم أبطئ بك ولكن أبطأ بك عملك. فهذه جملة أبواب من أبواب الخير علم لنا معلم الخير صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هذا ما تيسر في شرح هذا الحديث النبوي الشريف. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قبلي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
كتاب الله دستور وقرآن به